بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: آثار في اتباع السلف. قال: التعريف بالسلف. قال: السلف هم الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. هذا هو، وسيأتي مقولات الأئمة حول هذا. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: إن السلف هم أهل القرون المفضلة، القرون الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: فمن اقتفى أثرهم، يعني اقتدى بهم، وسار على منهجهم فهو سلفي، ومن خالفهم في ذلك فهو من الخلف. نعم، خلاف لما يفهمه بعض الناس اليوم أن السلف عبارة عن حزب من الأحزاب. نعم، السلف من حيث أصل المعنى اللغوي، السالف هو المتقدم، المتقدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: نعم السلف أنا لك، أي السالف المتقدم. وإذا أطلق السلف كما تسمع حين يقال مثلا كتاب وسنة على فهم السلف، من هم السلف؟ كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله: أهل القرون المفضلة، فذروتهم وأفضلهم الصحابة، ثم تابعون، ثم من تبعهم إحسان. هؤلاء هم السلف الذين أمرنا أن نسير على طريقتهم وألا نخرج عن فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. من ينازع في أن أفضل المؤمنين وذروة المؤمنين هم الصحابة بلا شك، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واصطفاهم لذلك، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم بالخيار. فهؤلاء هم أفضل المؤمنين، فلا يجوز الخروج عن إجماعهم، بل الذي يخرج عن إجماعهم يخترع شيئا لم يكونوا عليه يعرض نفسه للوعيد: وله ما تولى، نصله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء هم السلف، أي هم سلفنا الذين أمرنا أن نقتفي آثارهم وأن نفهم الكتاب والسنة بفهمهم وألا نبتدع في دين الله عز وجل ما لم يكونوا عليه. قال: وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. صار هذا الاصطلاح يطلق على كل من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يقال له سلفي نسبة إلى السلف، نسبة إلى السلف، وهم من سمعتم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، باعتبار أنه متقيد في فهمه للكتاب والسنة بأفهامه، سائر على طريقتهم، مقتفي لآثارهم، يقال له من هذه الحيثية سلفي. نعم، وهم أسلاف، ويشرع أن ينتسب هذه النسبة لمن حقق هذا الوصف حقيقة وليس ادعاء. ولهذا قال شيخ الإسلام: قال الانتساب إلى السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه. يعني ليس هذا عيبا كون الشخص ينتسب إلى السلف، لأن المقصود بهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا ليس بعيب. في هذه الأزمنة بعض الناس ينتسب إلى الكفار ويفتخر بذلك من أبناء المسلمين، وبعضهم كما تعلمون يشجع ذلك الكافر وذلك الكافر، إما فنان من الفنانين أو لاعب كرة أو غير ذلك، بل بعضهم يؤدي به الحال إلى التعصب لهذا الشخص وربما الولاء والبراء من أجله، وهذا خطأ. فإذا كان هؤلاء ينتسبون إلى أمثال أولئك من الكفار من الفساق من غيرهم، فالنسبة إلى الصحابة ومتبعهم بإحسان من باب أولى لا عيب فيها، فذاك يعني ينتسب نسبة في الحقيقة نسبة تضر ولا تنفع، نسبة إلى كافر، نسبة إلى فاسق، إلى مغني، إلى ممثل، إلى 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 آخره. وأنت تعتز بأنك تنتسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فلا يعاب من انتسب بهذه النسبة، لكن ليس مجرد انتساب بالقول، بل لا بد من تحقيق لذلك بالفعل. نعم، قول وعمل. قال: بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. نعم، لأنهم أحرص الناس على اتباع الكتاب والسنة، وأحرص الناس على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما من خير إلا وقد سبقوا إليه. ما من خير، ما من نوع من أنواع البر والخير وما يقرب إلى الله عز وجل يخطر ببالك إلا وقد سبق إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما هناك شيء من أنواع البر والإحسان يعني ماذا ممكن أن يخترعه الإنسان في هذه الأزمنة ولم يكونوا قد سبقوا إليه. بل إذا جئت تنظر إلى الأمثلة في أي باب من أبواب الخير لوجدت أروع الأمثلة عند الصحابة وأفضل ذلك عند الصحابة ومن تبعهم بإحسان. كلما كان العهد قريبا إلى عهد النبوة كان أفضل، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن تولوا فإنما هم في شقاق سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا هو الشاهد بارك الله فيكم. لا يكون الإنسان آمنا اتباع الكتاب والسنة إلا إذا كان على فهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أما أن تخترع أقوال في تفسير القرآن أو أفهام لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت عند أولئك، هذا مردود على صاحبه. قد ابتلينا في هذه الأزمنة بمن يقول هذا التفسير للقرآن المروي عن الصحابة والتابعين هذا كان في أزمنتهم، نحتاج تفسير جديد يتلائم مع أزمنتنا. هذا القول ضلال بعيد، هذا القول ضلال بعيد. فإن الله عز وجل والسلام على الله عليه الذي أنزل القرآن وهو أعلم بالأزمنة، وهو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل دينه ناسخا لجميع الأديان وجعل دينه صالحا لكل زمان ومكان، فهذا القول بأن هذا التفسير وهذه الأمور تلائم عهد الصحابة ونحن نحتاج إلى شيء جديد، معناه أن هذا الدين بذلك الفهم لا يصلح لهذه الأزمنة، وهذا قول فيه من الضلال ما الله به عليم. ولذلك وجد من أولئك الذين يتفلسفون في هذه الجوانب وفي غيرها تجد أنهم يخترعون أقوالا في تفسير الآيات، وهكذا أيضا مع ما يسمونه بالعلم الحديث ما أنزل الله بها من سلطان، بل بعضهم أخضع تفسير القرآن للنظريات الكونية المتلقاة من قبل الكفار، فيأتي مثلا إلى بعض الآيات من القرآن ويقول هذه الآية حق. لماذا؟ قال: فقد اكتشف الاسكندنافيون أن البحر فيه أمواج تحت أمواجه الظاهرة، يعني في أعماق البحار هناك أمواج غير الأمواج الظاهرة. يقول هذا قد أخبر الله عز وجل عنه في القرآن من فوقه، نعم إذا أخرج يده لم يكد يراها، نعم ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب. طيب لو رجع الاسكندنافيون عن هذه النظرية قالوا هذه نظرية باطلة فاشلة، هم تشكك في القرآن لمجرد رجوعهم، فلا يصلح ولا يجوز أن يخضع القرآن لمثل ذلك، فيتوقف تصديق بعض الناس بالقرآن من حتى تصح النظرية أو تكون غير صحيحة، لأن بعض الناس يهتز إيمانه. لو أن هؤلاء الكفار رجعوا عن هذه النظرية أنا أتشكك في كتاب ربنا، نعم هذا باطل، فالقرآن يبقى على تفسيره المروي عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان على طرق التفسير المعروفة عند أهل العلم، يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة تفسير القرآن بآثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان، المرحلة الرابعة تفسير القرآن بلغة العرب. هذه مراتب التفسير عند أئمة التفسير، أربع مراتب: الأولى تفسير القرآن بالقرآن، الثانية تفسير القرآن بالحديث، الثالثة تفسير القرآن بآثار الصحابة وآثار السلف، الرابعة تفسير القرآن بلغة العرب. أربع مراتب، نعم. وهذا الذي سار عليه أئمة التفسير في القديم والحديث إلى من سبحانه.